سليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر. متى مات محمد بن المنكدر؟ 30 وقيل 31 ومئة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث المقرئ المفسر التابعي الشهيد سعيد أبو محمد وأبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، كان أسود اللون حبشي الأصل، ولازم ابن عباس رضي الله عنهما فروى عنه فأكثر عنه، وروى عن عائشة وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري وعن عدي بن حاتم وعن غيرهم، وكان عالما واسع العلم، بل قال بعض من ترجم له: كان أعلم التابعين على الإطلاق، وكان يقال أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالتفسير مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. وكان رحمه الله عابدا مجتهدا في العبادة كثير العبادة، كان في كل عام يحرم مرتين، مرة في الحج ومرة في العمرة كل سنة، وكان كثير الصلاة بالليل، فإذا صلى بالليل بكى، فما زال ذلك دأبه حتى عمشت عيناه، وقام ليلة في الكعبة فصلى في ركعتين، صلى ركعتين قرأ فيهما بالقرآن كله، وقرأ ليلة في صلاة الليل بآية من كتاب الله يرددها، قول ربنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يرددها حتى قام بها ليلته كلها. وكان له ديك، إذا صاح الديك ليلا قام سعيد بصياح الديك فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، وفي ليلة لم يصح ذلك الديك فلم يستيقظ سعيد بن جبير حتى أصبح، فشق ذلك عليه أن فاتته صلاة بالليل، فقال: ما شأن ذلك الديك؟ ما له؟ قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعدها. فقالت أمه له: يا بني لا تدعو على شيء بعدها. وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد عليه قلبي. وكان طلابة للعلم، كان إذا أتى ابن عباس قال: كنت آتي ابن عباس فأكتب في لوحي حتى أملأه، ثم أكتب في كفي حتى أملأها، ثم أكتب في نعلي حتى أملأها. ولذلك كان ابن عباس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه قال لهم: أتستفتوني وفيكم ابن أم دهماء، يقصد سعيد بن جبير. وقال له مرة، قال ابن عباس مرة لسعيد بن جبير: قم فحدث الناس. قال: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال له ابن عباس: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وأصابه يوما سواد من قدر، قدر عندهم في الدار كان يطخ فيه شيء، فأطل فيه، نظر فيه سعيد بن جبير، فأصابه سواد من ذلك القدر، ولم يشعر هو بالسواد الذي أصابه، فرأته ابنته ورأت السواد فقالت له: ما هذا السواد الذي بوجهك؟ فأغمي عليه. فلما أفاق قيل له: ما شأنك؟ قال: خشيت أن يكون الله سود وجهي قبل الآخرة. وكان رحمه الله عالما بتأويل الرؤيا. قاله مرة عبد الملك بن مروان الخليفة يقص له رؤيا، يقص عليه رؤيا، قال إني رأيت كأني أكرمكم الله أبول في المحراب 4 مرات. فقال له سعيد بن جبير يملك من ولدك لصلبك 4. وكذلك كان، فقد ملك بعده ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم هشام، ثم يزيد بن عبد الملك. وشهد سعيد بن جبير الفتنة المعروفة عند المؤرخين بفتنة القراء، هذه الفتنة التي كان خرج فيها، قام عبد الرحمن بن الأشعث البصري، قام خرج على الحجاج، وخرج معه عامة أهل الكوفة، عامة أهل البصرة، ومعهم العباد والقراء والفقهاء والمحدثون، واجتمع لعبد الرحمن جيش عظيم. وكانت بداية خروجهم على الحجاج 81، فخرج معه سعيد بن جبير، وحضر معه وقعته كلها، وحضر معه وقعة دير الجماجم، وهذه مشهورة جدا، واستحر القتال بينهم إلى 83، يعني سنتان. وجمعتهم يعني التقوا الحجاج في قريب من 90 وقعة، أكثرها كانت على الحجاج إلا الأخيرة كانت له. وقتل مع عبد الرحمن بن الأشعث كثير من الفقهاء، وفر كثير منهم، قتل معه أبو البختري الطائي مولاه، وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفر سعيد بن جبير، وفر الشعبي، وفر مطرف بن عبد الله بن الشخير. ومكث سعيد بن جبير فارا أكثر من 12 سنة وهو فار من الحجاج. في سنة أواخر في سنة 94 ولي خالد بن عبد الله القسري مكة، وكان سعيد بن جبير مختبئا فيها. فقال له أحد أصحابه واسمه أبو حسين إن هذا الرجل قادم ولا آمنه عليك، فأطعني واخرج. فقال له سعيد بن جبير لقد فررت حتى استحييت من الله. 12 سنة وهو فار. قال فارك. فجاء خالد بن عبد الله القسري مكة، فأخذ سعيد بن جبير وبعث به إلى الحجاج. لما أخذ سعيد قال لبعض من كان معه ما أراني إلا مقتولا، وذلك أني كنت أنا وصاحبان لي قد دعونا الله لما وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة فرزقها صاحباي وأنا أنتظرها. ثم لما بلغ العراق وأدخل السجن، سجن الحجاج، رآه أحدهم فبكى، فقاله سعيد بن جبير ما يبكيك؟ قال أبكي لما أصابك. قال لا تبكي، فقد سبق في علم الله أن هذا يكون. ثم قرأ قول ربنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ودخل عليهم إما الأعمش أو الشعبي وهم في السجن، فقال لهم أتى بكم شرطي من مكة، أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ فقال له سعيد بن جبير فمن كان يسقيه إذا عطش؟ كان الحجاج إذا أدخل عليه بعض هؤلاء الذين كانوا خرجوا مع عبد الرحمن الأشعث كان يسألهم، يقررهم بالكفر، يقول لهم أكفرت يعني أكفرت بخروجك علينا؟ فإن أقر على نفسه بالكفر أطلقه، وإن جاحد الكفر وأبى أن يقر على نفسه بالكفر ضرب عنقه. فأدخلوا على الحجاج سعيد بن جبير وطائفة، فقدم إليه شاب وشيخ، فقال للشاب أكفرت بخروجك علينا؟ قال نعم. فقال الحجاج لكن الشيخ لا يرضى لنفسه بالكفر. فالتفت الشيخ إلى الحجاج وقال له أعن نفسي تخادعني يا حجاج، والله لو كان شيء أعظم من الكفر رضيت به. فقال أطلقوه. ثم قدم إليه رجلان فقال للأول منهما على دين من أنت؟ فقال على دين إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقال اضربوا عنقه لما أقر بالكفر. ثم أتي بالثاني فقال له على دين من أنت؟ فقال على دين أبيك الشيخ يوسف. فقال له الحجاج أما والله لقد علمته صواما قواما أرسلوه. فلما أطلقوه التفت هذا الذي أطلق إلى الحجاج فقال له قال لك قد سألت صاحبي على دين من أنت؟ فقال على دين إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأمرت به فضربت عنقه. ثم سألتني فقلت على دين من أنت؟ فقلت على دين أبيك الشيخ يوسف. فقلت أما والله لقد كان صواما قواما خلوا عنه، والله لو لم يكن لأبيك من السيئات إلا أنه ولد مثلك لكفاه. فقال اضربوا عنقه. ثم قدم إليه الشعبي فقال له أمؤمن أنت أم كافر؟ فقال له الشعبي أصلح الله الأمير، أجدب بنا الجناب ونبا بنا المنزل واكتحلنا السهر وخابطتنا فتنة، لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال له الحجاج صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا خلوا عنه. ثم قدم إليه مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال له أمؤمن أنت أم كافر؟ فقال أصلح الله الأمير، إن من شق العصا ونكث البيعة وفارق الجماعة وروع المسلمين لجدير بالكفر. فقال الحجاج صدق خلوا عنه. ثم قدم إليه سعيد بن جبير فقال أنت سعيد بن جبير؟ قال نعم. قال بل أنت شقي بن كزير. ضد سعيد شقي، ضد جبير كزير. قال بل أنت شقي بن كزير. فقال سعيد أمي كانت أعلم باسمي منك. فقال الحجاج شقيت وشقيت أمك. فقال سعيد الشقاء لأهل النار. فقال له الحجاج أمؤمن أنت أم كافر؟ قال ما كفرت منذ آمنت بالله. فقال اضربوا عنقه فقتلوه. ندم الحجاج بعد ذلك على قتل سعيد بن جبير. دخل عليه مرة أحد كتبته في قبة الحجاج، وكان لتلك القبة أربعة أبواب، فدخل ذلك الكاتب من باب خلفي لم يعلم الحجاج بدخول كاتبه، فسمعه الكاتب يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، ندما على ما فعل. قال الكاتب فخرجت من غير أن يشعر بي خوفا إذا شعر بي أن يضرب عنقي. قال ميمون بن مهران لما بلغه مقتل سعيد بن جبير والله لقد قتل وما أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه. ولما بلغ الحسن البصري مقتل سعيد بن جبير قال اللهم أتي على فاسق ثقيف، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في دمه لكبهم الله في النار. لقد كان يختب القرآن في كل ليلتين. ومات رحمه الله سنة 93 وقيل سنة 94. من مأثور كلامه رحمه الله أنه كان يقول الخشية هي التي تحجز بينك وبين معصية الله، والطاعة وذكر الله هو طاعته، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطع الله فلم يذكره وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. وكان يقول مثل من قرأ القرآن ولم يفهمه كمثل رجل أتته رسالة من أعز الناس عليه ولا يعرف القراءة ولم يجد من يقرأها له، فهو فرح بها لا يعرف ما فيها. قد تجدون في كثير من كتب التراجم قصة طويلة في أخذ سعيد وقتله. يقولون أنه لما أخذ في مكة وسير به إلى الحجاج ذلك الركب، ذلك الجمع الذي كان فيهم سعيد والحرس الذين كانوا معه ومن أخذوا معه، جن عليهم الليل في الطريق وهم بجنب دير راهب من الرهبان، فعرض عليهم الراهب أن يبيتوا عنده وأن لا يبيتوا خارج الدير، قال فإن الأسد واللبوة يأويان إلى جانب الدير، فقبلوا وأبى سعيد بن جبير وأبى الدخول إلى الدير، فقالوا له إن اللبوة والأسد يفترسانك، فقال إن ربي يمنعني منهما ويجعلهما يحرسانني، فقالوا له أأنت نبي من الأنبياء؟ قال بل أنا عبد ضعيف وأبى الصعود، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى أتت اللبوة، قالوا فجعلت تتحكك بسعيد بن جبير وتتمسح به وربضت غير بعيد منه، ثم أتى الأسد ففعل مثل ما فعلت اللبوة، والناس تبصر وتنظر إليه من على الدير، قالوا فلما رأى الراهب ذلك أقبل إلى سعيد فأسلم، ولما رأى الحرس الذين أتوا به ذلك أقبلوا يبكون ويقبلون يديه ورجليه ويعتذرون ويقولون قد حلفنا الحجاج بالطلاق إن أمسكناك ألا نتركك حتى ندخلك عليه، قال أمضوا إلى شأنكم فإني نائذ بخالقي، فلما أدخل على الحجاج قال أنت سعيد بن جبير؟ قال بل أنا قال نعم، قال بل أنت شقي بن قسير؟ قال أمي كانت أعلم باسمي منك، قال شقيت وشقيت أمك؟ قال الغيب يعلمه غيرك، فقاله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، فقاله سعيد لو علمت أن ذلك لك فاتخذتك إلها، فقاله الحجاج فما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نبي الرحمة. قال فما تقول في علي؟ أفي الجنة هو أم في النار؟ فقال الحجاج، فقال سعيد لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت. قال فما تقول في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال فأيهم أعجب لك؟ قال أرضاهم لربي. قال فأيهم أرضى لخالق؟ قال علم ذلك عنده. قال فأمر الحجاج بالجواهر والياقوت والزبرجد فوضعت أمام سعيد بن جبير، فقال نظر إليها سعيد وقال إن كنت جمعتها لتفتدي بها من فزع يوم القيامة فشيء صالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فأمر الحجاج بعود وناي فنفخ في الناي وضرب بالعود، فبكى سعيد بن جبير فقال ما يبكيك؟ فقال ذكرت بالنفخ في الناي النفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق، وأما الأوتار فأمعاء شاة يبعث بها معك يوم القيامة. فقال له سعيد، فقال الحجاج اذبحوه، فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال الحجاج وجهوه لغير القبلة، فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج كبوه على وجهه في الأرض، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج اضربوا عنقه، فقال سعيد اللهم لا تسلطه على أحد غيري. فأنا أرى في عيونكم أنها قصة مؤثرة، وهي كذلك لو كانت صحيحة، وإلا فهي قصة غير صحيحة. ولذلك قال الذهبي هذه القصة منكرة، ولماذا ذكرتها لكم؟ لكثرة من يذكرها من الناس ومن الوعاظ وفي التلفزيون وتجدونها في الكتب، والناس يعني أفرحوا بالخيالات والأكاذيب والخرافات منها بما وقع وصدق وحق. والله أعلم. نعم.
عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا.
عن رجل عنده رضا، عن رجل عنده رضا، رضا هذا مصدر رضي يرضى رضا ورضوانا. فعندما تجد الوصف بالمصدر إما أن تقول عن رجل عنده رضا أي عن رجل عنده ذي رضا، صاحب رضا. أو تقول عن رجل عنده رضا أي عن رجل عنده مرضي، مرضي عنه، لكنه عدل بالوصف باسم المفعول إلى الوصف بالمصدر لنكتة، وهي إظهار المبالغة في الوصف الدال عليه المصدر. فهذا الرجل بلغ في كونه مرضيا عند الراوي عنه مبلغا عظيما، لم يعد الوصف بالمصدر أن يقول مرضي عنه لم يعد كافيا في الدلالة على مبلغ هذا الرضا، فوصفه بالمصدر. وهذا موجود كثيرا في القرآن العظيم. قال ابن مالك: ووصفوا بمصدر كثيرا والتزموا الإفراد والتذكير. التزموا الإفراد والتذكير، التزموا الإفراد والتزموا التذكير. فتقول مثلا رجل رضا، ورجلان رضا، التزموا الإفراد، ورجال رضا، وامرأة، والتزموا الإفراد والتذكير، وامرأة رضا، ومرأتان رضا، ونساء رضا. كما تقول رجل عدل. قال ربنا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. هذا غورا مصدر، مصدر ماذا؟ غار يغور غورا، أي ذهب في الأرض ذهابا بعيدا. لم يقل ربنا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غائرا، لأنه غائرا هذه يكون 30 متر لداخل في الأرض غائر. لكن أرأيتم لو أصبح ماؤكم، أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بعيدا، لو قال غائرا ما أفاد هذا الذهاب البعيد في الأرض، فوصفه بالمصدر. قال ربنا: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. المراد بيضاء لذيذة، الكأس لذيذة للشاربين، ولكن لما كانت تلك اللذاذة بلغت مبلغا لا تؤديه كلمة لذيذة، وصفها بالمصدر. قال ربنا: إنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة الأكثرين، في قراءة، في قراءة إنه عامل غير صالح، وفي عمل رفع ونصب ونون وغير رفع إلى الكسائي، ذا الملا الكسائي يقرأ إنه عامل غير صالح. من الحديث عن ابن نوح، وما هذا العمل الصالح غير الصالح الذي عامل؟ وكيف أنت سليل بيت النبوة وأبوك مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، وأنت من صلبه، ومع ذلك تغيل في الكفر؟ هذه لما فعلها الأبعدون ليمو، واستغرب ذلك منهم لطول المدة 950 سنة وهو يعظ. وذلك قال ربنا في من لم يؤمن: ومكروا مكرا كبارا، مكر كبير جدا هذا الذي يدوم الكفر معه، هذا الرضح وهذا الدهر كله، هذا من الأبعدين، فما بالك بابنه. إنه، فلما قال إنه عمل غير صالح، هذا المعنى الذي ذكرت لكم صار يؤديه تأدية أكبر قراءة الأكثرين: إنه عمل غير صالح، صير لابن نفسه عملا غير صالح. هذا من الوصف بالمصدر الذي نحن فيه، عن رجل عنده رضا، هذا من هذا. هذا لما قال سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، عدله أم جرحه؟ عدله، هذا تعديل. لكن هل أخبرنا بهذا المعدل؟ هل علمنا هذا الذي عدل؟ أبهمه. فإذا هذا الذي يسميه المحدثون التعديل المبهم، واضح؟ هذا التعديل المبهم. التعديل على الإبهام لا يقبله المحدثون، يطرحون الإسناد الذي فيه مبهم وإن عدل، مفهوم؟ وهذا حكاه ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي وعن الصيرفي وعن غيرهم. لماذا سعيد بن جبير إمام من الأئمة عن رجل عنده رضا، هل يمكن أن يكون في هذا الذي روى عنه سعيد بن جبير قدحا وجرحا، هل يمكن أن يكون فيه قدح وجرح ويعلمه سعيد ويخفيه ويعدله؟ هذا لا يمكن أن يتصور، فلماذا لا يقبلون هذا؟ قالوا: لأنه يمكن أن يكون فيه ما يقدح فيه ولم يطلع عليه سعيد واطلع عليه غيره. ممكن هذه؟ هذه ممكن. وهذا وقع للإمام الشافعي على جلالة قدره، فقد وثق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني، والمحدثون متفقون على أنه ضعيف. وكيف يوثقه الشافعي؟ لأنه لم يعلم ما علم غيره من شأنه، فلذلك قالوا إذا عدل هذا المبهم قد يكون عند المعدل صالحا عدلا، لأنه لم يطلع على حاله ما اطلع عليه غيره، فلذلك قالوا لا نقبل هذا التعديل المبهم. ثم قالوا إن إبهام هذا، إن هذا الإبهام، إبهام التعديل يوقع في النفس ريبة، يوقع في النفس ترددا، ولو كان صالحا خالصا لسماه. مفهوم الكلام؟ وهذا قال ابن كثير رحمه الله المبهم الذي لم يسمى لا نعلم أحدا يقبله، لكن إن كان في القرون المشهود لها بالخير فإنه يستضاء بروايته ويستأنس بها في مواطن. والإمام مالك يعني من إسناد هذا الحديث من هذه البابة. إلى هذا أشار العراقي رحمة الله عليه بقوله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة. هذا قول لبعض الحنفية، يرون أنه إذا قال الراوي الثقة حدثني الثقة كاف هذا في التعديل، لكن قلنا هذا مردود عند المحدثين، ولذلك هو العراقي لما قاله ذكره قال وقيل يكفي، فساقه تمريضا بيان لضعف هذا القول عنده. وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، فأضربه عن هذا القول وقال بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم يسمي لا نقبل من قد أبهم. على أن هذا الذي أبهم هنا قد عرفه الناس وبينوه، وهو الأسود بن يزيد النخعي، ذكر ذلك ابن عبد البر وابن حجر وابن حزم المنذري، بل رواه النسائي على التصريح من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يروي عنه سعيد بن جبير هذا المبهم المعدل هو الأسود بن يزيد. والأسود بن يزيد هذا الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي التابعي، أحد أئمة أهل الكوفة، أحد أئمة العراقيين، هذا أهل بيت اصطفوا واختصوا للعلم والعمل. الأسود بن يزيد هو أخو عبد الرحمن بن يزيد، وأبو عبد الرحمن بن الأسود، وابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي. وهؤلاء الذين ذكرت لكم رأس في العلم والعمل، حتى كان يقال آل الأسود خلقوا للجنة لكثرة ما كان يرى الناس من علمهم وعبادتهم. والأسود بن يزيد هذا كان يعني شيئا غريبا جدا في العبادة، كان قالوا كان طاف أكثر من 80 مرة ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، وكان يسرد الصوم، بل كان يصوم في اليوم الشديد الحر الذي الجمل الجلد الأحمر ليرنح فيه من الحر، يكاد يغمى على الجمل من شدة الحرارة يصوم هو فيه. وقال له عمه هذا علقمة بن قيس قال له مرة في سفر وهو صائم إلى متى تعذب هذا الجسد؟ فقال له راحته أريد. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول ليس بالعراق أحد أكرم علي من الأسود، وهذه عظيمة جدا مثل عائشة. العراق كله على ما حوى من الأكابر، ليس أحد أكرم علي بالعراق من الأسود. وكان الشعبي يقول الأسود رأس مال أهل الكوفة. لما حضرته الوفاة بكى، تعجب الناس، تعجب الحضرة وقالوا ما هذا الجزع، يعني أنت بحالك ما يبكيش في هذه اللحظة على ما قدمت من صالح الفعل والقول، قالوا ما هذا الجزع؟ قال ومن ينبغي له الجزع إلا أنا، والله لو أتيت بالمغفرة لهمني الحياء من الله تعالى. ومات رحمه الله سنة 74 وقيل سنة 75. نعم.
عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
ما من امرئ يكون له ورد بالليل يصليه فيغلبه عليه النوم في ليلة من لياليه إلا كتب الله له تعالى أجر ما فاته وإن لم يعمله وكان نومه صدقة عليه من ربه، وهذا من فضل ربنا العظيم. هذه من تجليات الكرم، أن يكتب لك ربك أجر العمل الذي لم تعمله، مش أجر النية، لا نقول أجر النية إنما نقول أجر العمل، وإن لم تعمله إن كانت نيتك أن تعمله بشرط أن يحول بينك وبينه حائل. وهذا من عظيم رحمة ربنا، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، دل عليه ما رواه النسائي بن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوى أن يقوم من الليل فيصلي فغلبته عينه حتى يصبح كان كتب له مثل ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وهذا الذي هذا المعنى، أن يكتب الله لك أجر العمل بسبب أنك نويت أن تعمله ولم تعمله، لم يحصل منك ذلك العمل، ويكتب الله لك أجره إذا حيل بينك وبين ما تشتهيه من العمل بحائل معقول معروف. هذا المعنى ورد في نصوص كثيرة من 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 الحديث، منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب الله له مثل ما كان يعمل، وهو صحيح. ومنها ما رواه البخاري عن أنس، ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل وهو صحيح ما كان مريضا، فإذا عافاه غسله وإذا قبضه غفر له. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما دنا من المدينة قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهذا من فضل ربنا، الحمد لله رب العالمين. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.